بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الدرس الماضي من صيغ أدعية الاستفتاح، من يذكر منها؟ تبارك اسمك تعالى جدك لا إله غيرك أحسنت. اللهم باعد بيني وبين خطاياي، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأيضا حديث علي بن أبي طالب وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. نعم، ذكر المؤلف 12 صيغة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القراءة بعد دعاء الاستفتاح يشرع الإنسان في القراءة، والقراءة كما سيأتي تبتدئ بالاستعاذة وبعد ذلك بالبسملة. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. صيغة الاستعاذة المعروفة والمشهورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وزيادة من همزه ونفخه ونفثه، جاءت في بعض الأحاديث، لكن الذي يظهر أنه لا يصح، فنبقى على الاستعاذة المعروفة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة مستحبة عند جماهير أهل العلم للآية التي سمعتم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يفرق بين كون الصلاة فريضة أو نافلة، نعم، أو كون المصلي إماما أو مأموما، فالكل يأتي بالاستعاذة ذكرا أو أنثى، سواء كان يصلي وهو حاضر أو مسافر، يستحب له أن يبتدئ بالاستعاذة كما سمعتم عند الجمهور للآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، ما نعلم من قلب اليوم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، لكن من الذي قال به؟ ما نعلم من قال به، يحتاج إلى نظر. هنا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، منهم ابن عمر وأبو هريرة وعطاء والحسن وابن سيرين والنخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وداود وغيره. وخالف الإمام مالك فقال: لا يتعوذ أصلا، أما الوجوب فيحتاج إلى نظر. كما يرى العلماء على الاستحباب، من حيث هل هناك من قال بالوجوب؟ الله أعلم، يحتاج إلى نظر. وقول الإمام مالك بعدم استحباب الاستعاذة يقول لأنها لم تذكر في حديث المسيء في صلاته، هذا غير صحيح، فهي مستحبة لقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، وهذا عام يشمل قراءة القرآن في الصلاة وفي غيرها، في الصلاة وفي غيرها، وزيادة من همزه ونفخه ونفخه كما سمعتم جاءت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لكن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح، هنا فائدة يعني عن المسألة التي سبق ذكرها ما يتعلق بالوجوب. قال النووي: واستدلوا بأحاديث ليست بثابتة، فالآية أولى، يعني الذين قالوا بأنه لا يستحب. قال: ونقل عن عطاء والثوري ورواية عن داود ووجوبه لظاهر الآية. نعم هذا هو، ما رأيت إلا الآن هذا النقل. فعلى هذا فقد قال بالوجوب بعض أهل العلم، منهم عطاء والثوري ورواية عن داود الظاهري، لكن الصحيح هو الاستحباب، الصحيح هو الاستحباب. ما هو الصارف؟ يقول النووي رحمه الله: والآية مصروفة عن ظاهرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في الخطب ولم ينقل عنه أنه عنه تعوذ. الله المستعان، هذا هو. قرأت هذه الفائدة قبل لكن ذهبت عن ذهني الآن. الشاهد أن هناك من قال بالوجوب لكنه مرجع، الصواب أنه مستحب وليس بواجب. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ القرآن كثيرا في خطبه، نعم، وما ينقل عنه أنه يتعوذ. هذا يصرف الأمر في قوله فاستعذ من الوجوب إلى الاستحباب. واضح هذا؟ لو كانت واجبة لكان وجوبها عند كل قراءة، يعني لا تخص قراءة دون قراءة. والذي يقرأ الآية والآيتين في الخطبة يعتبر قارئا للقرآن، يقرأ القرآن. فلما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام الآيات دون ذكر الاستعاذة يدل على أن الأمر في قوله فاستعذ بالله للاستحباب لا للوجوب. هذا هو. نعم. ومحل الاستعاذة قبل القراءة، قبل القراءة وقبل البسملة، بعد دعاء الاستفتاح، بعد دعاء الاستفتاح، يعني قبل أن يقرأ الإنسان يستعيذ. فإذا أشكل على الشخص قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، لأن بعض الناس يقول ظاهر الآية أنك تقرأ القرآن ثم تستعذ بالله، لأنه قال فإذا قرأت القرآن إيش؟ فاستعذ بالله، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وإن كان قال بهذا الظاهر بعض أهل العلم، نعم، نقل عن بعض أهل العلم كابن سيرين والنخعي وهكذا، جاء عن أبي هريرة تلقى نظر بصحته أنه يتعوذ بعد الفراغ من القراءة، قالوا لظاهر الآية. لكن جمهور العلماء يقولون معنى الآية فإذا قرأت القرآن، إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. وما هو الذي، وما هي القرينة التي تصرف الظاهر في قوله فإذا قرأت القرآن؟ قرينة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينقل عنه أنه كان يستعيذ بعد القراءة، وإنما الاستعاذة قبل القراءة. وهذه الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله نظير، يعني من حيث هذا نظير حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل، نعم ليس الفعل ولكن الأمر، إذا دخل أحدكم الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لكن ما هو موجود بهذا اللفظ. كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيب، هل مقصود إذا دخل وانتهى أو إذا أراد أن يدخل؟ إذا أراد أن يدخل، واضح. وهذه الصيغة مستعملة عند العرب. فالشاهد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت قراءة القرآن، والاستعاذة تكون قبل القراءة ليس بعدها، ليس بعدها. قال رحمه الله تعالى، وقبل هذا قوله في هذا الحديث من همزه ونفخه ونفثه، بالنسبة لمعاني هذه الألفاظ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، يقول الشيخ رحمه الله: الشيطان اسم لكل متمرد عات، سمي شيطانا لشطونه عن الخير أي تباعده، وقيل لشيطه أي هلاكه واحتراقه. واضح، إما أن يكون سمي شيطانا لتباعده عن الخير، لشطونه عن الخير، أو لشيطه بمعنى هلاكه واحتراقه. والرجيم المرجوم، يعني المطرود المبعد من رحمة الله، ويقال أيضا المرجوم بالشهب، لأن الجن والشياطين كانوا يستمعون السمع، يسترقون السمع، فأرسلت عليهم الشهب رجوما. إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقوله من همزه، همزه يقول الشيخ نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان، فإذا فاق عاد إليه كمال عقله كالنائم والسكران. قاله الطيبي. قال أبو عبيدة: الجنون سماه همزا لأنه يحصل من الهمز والنخس، وكل شيء دفعته فقد همزته، يعني نوع من الجنون الذي يكون سبب الشياطين أو الصرع يعتبر من همزه. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. ونفخه يقول الطيبي: النفخ كناية عن الكبر، كأن الشيطان ينفخ فيه بالوسوسة فيعظمه في عينه ويحقر الناس عنده، هذا من نفخ الشيطان الكبر، الكبر من نفخ الشيطان، يعني ينفخ الإنسان ويعظمه وأنك كذا وكذا ويحقر الناس بجانبه حتى يغتر ويصاب بالكبر، هذا من نفخ الشيطان. ونفذه قال: فسره الراوي بالشعر، والمراد الشعر المذموم قطعا، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر لحكمة. واضح، هذا قول. وقيل النفث السحر، والثاني أقرب لقول الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد، شر النفاثات في العقد. وفي قول الله عز وجل: قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، قالوا في تفسيرها: أي من خطراتها، فإنهم يغرون الناس على المعاصي كما تهمز الركضة والدواب بالمهماز. هذه بعض الإشارات إلى معنى هذه الألفاظ ذكرها الشيخ رحمه الله في الأصل. قال: وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. هذا جاء في بعض الأحاديث زيادة السميع العليم، وبعض أهل العلم ومنهم الشيخ رحمه الله اجتهدوا فرأوا تصحيح هذه اللفظة، والبعض الآخر ضعفوها، والقول بتضعيفها أقرب، قول بتضعيف هذه الزيادة، أعني بصيغة الاستعاذة باعتبار عدم ورودها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا أكمل الصيغ وأحسنها وأفضلها ما جاءت في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن قدامة: وصفة الاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ذكر أن هذا قول أبي حنيفة والشافعي، ذكر الآية. والذين زادوا بعض أهل العلم يعني رأوا الاستعاذة بأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، منهم الإمام أحمد، استدلوا بحديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد لا يصح كما سبق، وبعضهم استدل على زيادة السميع العليم بقول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع العليم. لكن أجاب أهل العلم عن هذا بأن هذه الآية ليست لبيان صيغة الاستعاذة أو صفة الاستعاذة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، ما فيها أن هذه تزاد في الاستعاذة. فعلى هذا حديث أبي سعيد الذي اعتمدوا عليه ضعيف، والآية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم لا حجة لهم فيها. وعلى هذا فيبقى على الاستعاذة التي في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا كلام حول الحديث الوارد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. قال الزيلعي في نصب الراية: قال الترمذي: حديث أبي سعيد أشهر حديث في الباب، وقد تكلم في إسناده أو تكلم في إسناده. وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. قال ابن خزيمة: لا نعلم في الافتتاح سبحانك اللهم خبرا ثابتا عند أهل المعرفة بالحديث وأحسن أسانيد حديث أبي سعيد. ثم قال: لا نعلم أحدا ولا سمعنا به استعمل هذا الحديث على وجهه. ورواه أحمد حيث أبي أمامة نحوه في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في إسناده من لم يسمى إلى آخر هذا المبحث. الشاهد أنه يعني لا يصح. ذكر عن أبي حازم الرازي رحمه الله تضعيفا، وجاء عند ابن ماجه وابن خزيمة من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. وفي رواية عند الحاكم: كان إذا دخل في الصلاة. وعن أنس نحوه، رواه الدارقطني وفي الحسين بن علي بن الأسود فيه مقال، ولو طريق أخرى ذكرها ابن أبي حازم في العلل عن أبي وضعفها. إذن لا يصح هذا، لا يصح حديث أبي سعيد. فعلى هذا يستعيذ الإنسان بما سمعته بالاستعاذة الواردة في القرآن. بقي ما يتعلق بالاستعاذة: هل يسر بها أو يجهر بها؟ يسر بها حتى في الصلاة الجهرية؟ نعم يسر بها. ابن قدامة رحمه الله يقول: عدم الخلاف فيها، لكن قد وجد الخلاف، حصل خلاف، بعضهم يرى الجهر بها، لكن ماذا؟ ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بها. فالإصرار بها قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء. طيب، بقي مسألة أيضا، وهي مسألة: هل يستعيذ بالله عز وجل عند كل قراءة، كل ركعة، أو أنه يكتفي باستعاذة واحدة في أول قراءة، أول الصلاة يعني في أول ركعة لما يبدأ قراءة الفاتحة في أول ركعة، وفي الركعات الأخرى يقرأ مباشرة لا يستعيذ؟ من عنده جواب؟ تقرأ في كل ركعة ظاهر الآية. خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول تقرأ في كل ركعة عند قراءة الفاتحة، في كل ركعة يقوم الإنسان ويأتي بالاستعاذة. وبعض أهل العلم يقولون تختص بالركعة الأولى فقط. نعم، يستدلون بما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. ذكر الإمام ابن القيم أنه لم يكن يسكت كما يسكت عند افتتاح الصلاة، عند افتتاح الصلاة يسكت لأنه يأتي بدعاء الاستفتاح ثم الاستعاذة ثم البسملة. وفي حديث أبي هريرة كان إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. أما أنه يأتي بدعاء الاستفتاح فهذا لا يشرع، لأنه في الركعة الأولى فقط. بقي معنا الاستعاذة كما سمعتم، فيها قولان. وقد يقال في حديث أبي هريرة افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين لم يسكت، قد يقال أي لم يسكت كسكوته عند الركعة الأولى، لأنه عند الركعة الأولى يأتي بدعاء الاستفتاح، أما هذه ما فيه دعاء استفتاح، ما فيه دعاء استفتاح. نعم. والذي يظهر أن الأمر في هذا واسع، من رأى أن يستعيد عند الركعة الأولى باعتبار أن يعني جعل الصلاة كلها أو القراءة في الصلاة قراءة واحدة، ومن رأى الاستعاذة في كل ركعة الأمر في هذا صحيح. والأقرب أنه يستعيد في الركعة الأولى، يستعيد في الركعة الأولى ويكفي. قال رحمه الله تعالى: ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، بعد الاستعاذة تكون البسملة. وكما ذكر الشيخ رحمه الله: ولا يجهر بها. والدليل على عدم الجهر بها حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. نعم، هكذا في الصحيحين. وفي روايته للإمام مسلم رحمه الله قال أنس: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وزاد عثمان في رواية مسلم: نعم، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولفظ الإمام الطحاوي يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني لم أسمع أحدا منهم يجهر. وفي رواية عند الإمام أحمد: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، هكذا صريحة. وزاد: ويجهرون عند ابن حبان بالحمد لله رب العالمين. هذا في حديث أنس، وله طرق ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الأصل كثيرة، وله شواهد أيضا من حديث عبد الله ابن مغفل قال، وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال: أي بني إياك. قال: ولما رأى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه حدثا بالإسلام منه. يعني يقول عبد الله بن مغفل يسمع ولده يجهر بالبسملة، فقال له: إياك، فإني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها إذا أنت قرأت، فقل الحمد لله رب العالمين. نعم. وروايات كثيرة. شاهد أن الأحاديث واضحة في هذه المسألة، مسألة الإسرار بالبسملة. ومن جاء عنه من الأئمة أنه جهر فهو اجتهاد، فهل نترك ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من أي اجتهاد إمام من الأئمة؟ لا يصلح، تكون حجة ضعيفة بين يدي الله عز وجل، لأنه إذا بلغ إليك الحديث والحجة فالواجب عليك الاتباع وعدم التقليد، لا تقلد لا هذا ولا هذا حتى ولو كان إماما من الأئمة، حتى ولو كان إماما من الأئمة فلا يقلد في هذه المسألة ولا في غيرها بما يخالف الدليل. يعني أنس بن مالك مع طول صحبته وملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، نعم، وفي حديث آخر يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين وهو يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي خلفه ويجاهد معه يخرج معه ويلازمه لخدمته سفرا وحضرا، وينقل أنه كان يفتتح القراءة الحمد لله رب العالمين، لا يجهر قال بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يجوز لنا أن نترك هذا الأمر الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهذه السنة الواضحة من أجل تقليد فلان وفلان حتى ولو كان إماما معظما، فالحق أعظم منه، الحق أعظم منه، إن كان عظيم القدر جليلا أو منزلته وإمامته فلا شك أن الحق أكبر منه وأعظم. وسبق معنا في أول الكتاب ذكر نصوص عن الأئمة في التحذير من تقليدهم بما يخالف الدليل. وأما قول بعض الناس أنتم حذفتم البسملة من القرآن، هذا قول غير صحيح، فالبسملة مذكورة في القرآن ولم تحذف، والقرآن محفوظ عن أن تصل إليه الأيدي بالتحريف أو الزيادة أو النقصان. نعم، وقد اختلف أهل العلم هل البسملة آية من القرآن أم لا؟ نعم، هل هي آية من كل سورة أم لا؟ خلاف. أولا اتفق العلماء على أن البسملة ليست في أول سورة براءة، يعني سورة التوبة، هذا بإجماع العلماء، قال أنه الإجماع، واتفقوا على أنها، وأيضا كذلك السبب في أنها لم تذكر في أول سورة براءة خلاف بين أهل العلم، منهم من قال جعلت هي والأنفال كسورة واحدة، ومنهم من قال سورة براءة نزلت للبراءة من المشركين ونزلت بالعذاب وبالقتل، اقتلوا المشركين حيث وجدتموه، وابتداؤها بالبسملة وفيها رحمة يتنافى مع ذلك، خلاف بين العلماء، لكن الشاهد أنها ليست في أول براءة، وهي جزء آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بالإجماع أنها جزء آية من سورة النمل بإجماع المسلمين. واختلفوا بعد ذلك هل هي آية من أول الفاتحة وأوائل سائر السور أم لا، من أهل العلم قال هي آية من أول الفاتحة ومن أوائل جميع السور، تعتبر آية مستقلة، ومنهم من قال هي آية من أول الفاتحة وليست آية من بقية السور، وإنما أنزلت للفصل بين السور فقط، أنزلت للفصل بين السور. بعض العلماء يقول ليست آية لا من أول الفاتحة ولا من غيرها، هذا مذهب الإمام مالك والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية، داود. قول البسملة ليست آية من أوائل السور كلها، لا الفاتحة ولا غيرها. نعم. والذين قالوا ليست آية حتى من الفاتحة يستدلون بالحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قالوا لم تذكر البسملة، فهذا يدل على أنها للفصل بين السور وليست بآية منها. استدلوا أيضا بحديث أبي هريرة إن في القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وتبارك كما آياتها 30 بغير البسملة. استدل الإمام مالك غيره بهذا الحديث على أن البسملة ليست آية، قالوا لو كانت آية لقال النبي عليه الصلاة والسلام سورة كم؟ 31 آية، لكنه قال سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له. نعم، حتى غفر له. وكذلك أيضا استدلوا بما جاء في حديث عائشة في بدء الوحي أول ما نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، لم تذكر البسملة فيه. على كل العلماء مختلفون هل هي آية مستقلة أو جزء آية، وأقوى الأقوال أنها آية من سورة الفاتحة وليست آية مما عداها، تكون عبارة عن أنها انزلت للفصل بين السور، للفصل بين السور ليست آية. يدل على ذلك حديث ماذا؟ أبي هريرة سورة 30 آية شفعت لرجل وهي تبارك، هذا يدل على أنها ليست آية من كل سورة، لكن من سورة الفاتحة القول بأنها آية قول وجيه. يبقى معنا قول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. كم آيات الفاتحة؟ 7. 8. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الأخيرة آية. على كل الذين قالوا آية مشوا على هذا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جعلوها آية. والذين قالوا ليست آية جعلوا هذه الأخيرة آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، والذي يظهر أنها آية من سورة الفاتحة وليست آية مما عدا. على كل العلماء مختلفون، وهؤلاء الذين يقولون أنتم حذفتم آية من القرآن هذا قول مبني على الجهل، فإن الذي يقرأ البسملة سرا لم يحذفها ولكنه اتبع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فأيهما أولى بالاتباع، سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو استحسانات المستحسنين؟ وأعجب من هذا قول من يقول بالجهر بالبسملة وبالاستعاذة. نحن لا نقول بأنه لا تقرأ، لكنها تقرأ سرا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولو صح عنه حديث بالجهر لجهرنا بطيبة نفس اتباعا لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن لم يصح عنه هذا. والمشكلة عند بعض الناس هي في أنه يدخل في باب العبادات مستحسنا بعقله مبتعدا عن الأدلة من الكتاب والسنة، يقايس مقايسات عقلية وهي مخالفة للنص. ولو كان الإنسان موكولا إلى عقله في أمور الدين لضل الناس، سيحصل ضلال كبير. لماذا؟ لأن كل واحد عنده عقل، كل واحد يفكر تفكير غير صاحبه، وكل واحد سيقول عقلي يدل على كذا، ويحصل الحيرة ويحصل اختلاف، لكن الناس جميعا مربوطون بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من قال قال الله قال رسول، وجب أن يقبل قوله، وجب أن يقبل قوله ويؤخذ به، ولا يجوز أن يتفلت الناس عن الكتاب والسنة، إن هذا باب أبواب الضلال. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بعض الناس أيضا يقول الإسرار بالبسملة هذه ما جاءت إلا من نجم، بعضهم يعبر فيقول هذه جاءت من عند الوهابية، وهذا غالط في هذا القول، ما عنده اطلاع. وإلا لو قرأ في كتب السنة كالصحيحين وغيرهما لرأى أنها جاءت من عند النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، حديث أنس الذي سمعتموه وغيره من الأدلة، ليس فقط حديث أنس، جاء عن ابن عباس وعبد الله بن مغفل وجماعة من الصحابة، والله المستعان. بعض الناس قد يكون على فطرة سليمة ويستنكر ما يستنكره عقله من أول وهلة، لكن إذا جلست معه وبينت له مباشرة يستجيب، وإذا تبين له الحق قبله. تعرف أن النية صافية طيبة كما يقال، النية الوصول إلى الحق، مثل هذا إذا عرف الحق تمسك به. لكن البعض الآخر من الناس في رأسه شيء لابد أن يمضيه على غيره، ولو تبسط له الأدلة كما يقال وترص له الكتب من الأرض إلى السقف ما يقتنع، في رأسه شيء يعني لابد أن يتم هذا الشيء، وهذا هو الذي يضر نفسه. فأنت تذكر له الأدلة الكثيرة الواضحة لكن صاحب هوى، لا تطمع بأن يستجيب لك إلا أن يشاء الله، كما في المثال عنزة ولو طارت عند بعض الناس.